في اي حركه في الدنيا عايزه تنجح لابد ان هي توضح للملأ هذه النظريات الموجوده عندك، واخد بالك؟ يعني ما يكفي ان هو يقول هذا العدو خطأ وانا صح، وان كان هذا الكلام مقوله صحيحه لا هي في حالتنا ان العدو خطأ وانا صح، هو كافر واحنا مسلمين، هذا لا يكفي لبدء قتال، لا يكفي لشان المعركه. فلعب تماما النظريه العسكريه عندنا تماما بالكامل. نحن القوانين هي مسألة عدة أشخاص وعدة بنادق ثم نقاتل، كيف نقاتل؟ ملك زي ما يتوفر معانا بنقاتل وخلاص. بقى الاستنفار ما بعد الاستنفار. المواقف الاقتصادية بتاعتك يعني كلام الإخوة اتكلم معاهم اقتصاد الدولة الإسلامية كلام يموت من الضحك، يقول لك إحنا بناخد الزكاة في حل كل مشاكل الدولة الإسلامية، لأنه يعني في عهد الخليفة فلان الدولة العباسية ما كانوش المسلمين بيملوا أحد ياخد الزكاة، هي كلمة قرأت أحد الكتب وهي يعتبر هذا منهج اقتصادي. لا ينفع تطبقه على الدولة لأنه كلام غير صحيح، ولا يمكن تطبيقه على دولة أي دولة من الدول. وحتى ولا يمكن تطبيقه على الحركة الإسلامية نفسها. إن أنا أمر نفسي بالزكاة. ده إذا جات لك الزكاة أصلاً. يا أخي إيش موقفك الاقتصادي من نفسك؟ من تمويل حركتك. يعني غير موجود. ايش منهجك السياسي؟ غير موجود. منهجه كلمتين هو كافر وانا مسلم. هذا صحيح وهذا جوهر الصراع صحيح بس ما يعرف. المطلوب مننا في الحقيقه ان نبلور نظريه عسكريه قبل ما ندخل القتال، اعرف انا نظريتي العسكريه ايش؟ ان انا اقدر اطبقها واكيفها حسب كل جو ما يحتاج. مصر استطيع اطبقها في مصر زي ما استطيع اطبقها في الجزائر. لو اطبقها في اليمن زي ما اطبقها في ليبيا. ايش هي النظريه العسكريه؟ ايش هي النظرة السياسية عندي؟ ايش منهجي الاقتصادي؟ لا يكفي ان انا اقول يعني ان اكتفي بالاسماء والصفات وانا رايح اقابل العالم كله عشان انا عارف الاسماء والصفات وهم مش عارفين الاسماء والصفات. يبقى المعارض اعقد من هذا اوسع من هذا بكثير. بكثير وان كان الاشياء اللي احنا بنقوله جوهري وضروري وما نستغنى عنه صحيح. لكن غير كافي انت بتعفي احنا بنعفي نفسنا من مسؤولية اشياء كثيرة بنعرف ان احنا على المنهج الصحيح. يقول لك بس خلاص هذا يكفي. وبيعدي نفسه طب بقيت مسؤولياتك تدبيرك للحرب غير موجود بالمره. فإن العمل الجهادي وراء يعني مجهود كثير جدا قبل ان يبدا لابد ان ينهي اشياء كثيره ويحددها قبل البدء.
جزاكم الله خير. على كل حال فقط من خارطة أخونا الزميلي أذكر بأنه إذا زاد عنكم الوقت ونسيتوا كل الكلام اللي عم نحكيه من دراسة المناهج تحديدا فحاولوا يضع عنكم وقت لقراءة المسار العسكري. المسار العسكري هيك عدة مجلدات أضعاف ضخمة فيها تاريخ الحروب من قديم الزمان إلى يومنا هذا، فهي هكذا شوية أسهم على خرائط على جبال فتفتح الآفاق وتعطي فكرة للإنسان على موضوع المناورة العسكرية وتعطيك شوية تصور. يعني في السياسة قلت لك اقرأوا مذكرات الزعماء، اقرأ مذكرات الزعماء لأنه هي عصارة التاريخ تعرف وفيها خلاصة بدون كذب بدون يعني افتعالات لأنه لا مبادئ ولا طبعا في كذب لكل واحد يكتب مذكرات وهامش ولكن بدون التهويلات الإيديولوجية للكتب العامة. يقول لك جاء فلان اجتمعنا عملنا مرة طلعنا جينا فلان قتل فلان وفلان، ففيها سلسلة تاريخ وفيها عصارة تجارب وكل واحد من الزعماء كتب حاول يعطي خلاصة خبرته وخاصة كتب في آخر عمره وكثير منهم كتبوه خارج السلطة. يعني بعد ما عاد عنده أعباء يكذب من شانه ولا يناور فيها سياسيا خلاص فتستطيع تستفيد منها. أما في المجال العسكري فاقرأوا المواضيع العسكرية واقرأوا الكتب التي أرخت للحروب هذه الحروب المعقده. يعني في حروب بتناسبنا فلازم تقراوا التاريخ. الان في الوقت المتبقي حوالي نص ساعه ثلاث اربع ساعات كل يوم عم ناخذ وقت اذكار المساء جزئيا في الكلام فهنحاول نناقش كلام سؤال اخونا ابو سليمان لما قال اني كيف نتعامل مع الطوائف والشيعه الدينيه. كيف نتعامل مع الطوائف؟ تفضل.
في سؤال ان انا اخص
سؤال
حول يعني التدخل محاول استعمار امريكا يعني لفيتنام
نعم
هو سابق لاوان يعني
والله هو تحت نفس الشيء. طيب قول لي سؤال ممكن جواب اللي كثر لان جواب اخونا سليمان طويل شوي.
يعني كيف توقع الامريكان في فخ محاوله استعمار فيتنام رغم ما راته يعني من تحكم القوى العسكريه الفرنسيه وكانوا لها مؤيدين؟ هل هي العجرفة الأمريكية كما مهتم عنده أن محاولة إثبات قوتها أمام القوى الأوروبية وأمريكا الظاهرة في ذلك الوقت كانت يعني في أوجها بعد خروجها من الحرب العالمية الثانية، وتحدي كذلك للاتحاد السوفيتي والذي كانت يعني هناك معركة دائرة وهي الحرب الباردة هذه.
أخونا أبو طارق سأل نفس السؤال تحديدا، وأخونا أبو وليد جاوب عليه بثلاث مناحي، فممكن يرجع أخونا إلى خصوصنا الأسباب الثلاثة الاقتصادية لماذا تورط الأمريكا، مع أنه الآن التجربة الأمريكية مع فيتنام جاية على طول، نحن لسه بعد التجربة اللي انتهت، فممكن أخونا يرجع إلى خصلك اللي أمي هنا أبو طارق.
فالسؤال هيتيجي من المفتشين في الناس الخارج، لكن هو عامة انه كانت امريكا مشغولة بمنع تمدد الصين او النفوذ الشيوعي في اسيا، وطرأ ان خروج فرنسا هو يعني ضربة للحضارة الغربية اللي هي اصبحت تحمل لواءها فتصدت مباشرة الى سد هذه الصراع. ثاني شيء ان الاستعمار القديم اللي هي بريطانيا وفرنسا بدأوا يلملموا مستعمراتهم في العالم كله ويخرجوا منها وتحل محلهم امريكا. معظم عملية الإحلال من أمريكي أو من فرنسي وبريطاني إلى أمريكي تمت معظمها سلمي أو في عمليات ما كان فيها حروب بشعة كثيرة. في فيتنام كان عهد الاستثناءات إنه كان في حرص لطرد الفرنسيين، فالأمريكان قالوا نحن أكبر، نحن قوة فتية وأقوى قوة عسكرية في العالم، وظلوا في أنفسهم هذا. ثاني حاجة ثروات فيتنام مغرية حقيقة. بالذات ثروات النحاس برضه تم هذا الصوره بالتفصيل انه تعتبر من اغنى دول العالم في موضوع النحاس. طبعا فيها ثروات نفطيه فهي ثروات فيتنام موقعها بالنسبه للصين الحرب البارده بين الفتنتين ما يسمح بالنفوذ الشيوعي ان يتمدد في المنطقه، غرور القوى الفتيه اللي هي جاءت تسيطر على العالم، الحرب البارده بين الفتنتين، كل هذه اسباب ادت الى تضييق الامريكان في الموضوع.
إن شاء الله. فنعود إلى سؤال أخنا مسلمان، كيف تتعامل الحركة الجهادية في معركتها المفتوحة مع الغرب واليهود والحكومات المرتدة والمنافقين وهي تجد أمامها طوائف عشرة؟ طبعا في بعض البلاد ما فيها طوائف، قليل جدا يعني طوائف، خاصة إذا كانت منسوبة للإسلام أو إنه متشابك معهم، وفي بلاد تركيبتها كما بلاد الشام اسمها الفرنسيون وهي صحيح سموها المنطقه الفسيفسائيه، والفسيفساء هو فن الموزاييك للقطع، قطعه هكذا من الصخر او من صخره السمك حمراء، قطعه صفراء، قطعه تعمل منها لوحه بالكامل في النهايه من فنون القرن العصور الوسطى، فهو الموزاييك يعني كل قطعه لون شكل. فعندنا الان في بلاد الشام عملت لنا احصائيه يعني شبه هكذا للسكان، فعندنا حوالي 23 مليون من اهل السنه، عندنا حوالي 3 مليون من النصارى، عند تعرفت بلاد الشام يعني كنا في لبنان والاردن هذه المناطق، عندنا حوالي نصف مليون من الدروز، عندنا حوالي نصف مليون من الشيعه اللي على مذهب ايران، عندنا حوالي الاف من عبده الشيطان او الزيديه طائفه موجوده، هناك الطائفة الإسماعيلية فيها عدة آلاف، يعني لا يكاد لا يكون هناك طائفة دينية في العالم الإسلامي إلا موجود منها في هذه المنطقة، فمجموع الطوائف هذه بشكل حوالي 35% من السكان، وال 35% هي لأهل السنة. نعم؟
طبعا اليهود الآن لما دخلوا علينا اليهود، أصلا عدد اليهود الأصليين من أهل الشام 600,000، وارتفع العدد في سنة 47 وصولا إلى اللي نحن فيه الآن حوالي 4 مليون 5 مليون، وماشيين هم بيحجدوا بهذا الاتجاه بسرعة، وإن شاء الله ستتحقق النبوة أنه يحتشد كل يهود العالم في هذه المنطقة شهادة المذبحة الأخيرة اللي هتحصل له. الشاهد في مصر في عندك إشكال كبير لوجود الأقباط وتبني السياسة الدولية لمشكلة الأقباط في بعض المناطق وهكذا، فكيف تتعامل الحركة الجهادية مع هذه الطوائف؟ طبعا أقول إلى جانب هذه المشكلة الحركة الجهادية أمام مشكلة بس أسألك نظر خارج سؤال أخونا سليمان، وهو تعدد الجماعات الإسلامية أصلا، يعني لها موقف مختلف أصلا من موضوع الجهاد كله، الطرق الصوفية على مختلف وضعها، المدارس السلفية، الإخوان المسلمين غيره، كلها كمان تعقد آخر. عندك العقدة الثالثة هذا اللي بنسميه في السياسة إذا إن شاء الله فشعناه، هو خارطة القوى السياسية أو الجغرافيا السياسية، يعني إيش كان بينا في المنطقة،
في الجغرافيا الطبيعية بقول هنا مرتفعات أنهار جبال بحيرات. في الجغرافيا الاقتصادية بقول هنا بترول وهنا غنم وهنا بس. في الجغرافيا السكانية بقول أعراق إلى آخره. فجزء هذا اسمه الجغرافيا السياسية. الجغرافيا السياسية خارطة القوى اللي لها علاقة في المعركة مع ضد حيادي. هذا الفائدة الأصلية. فعندنا الطوائف المحاربة للإسلام أو اللي يعني خلينا نقول دينية مبدئية. عندنا الطوائف الإسلامية نفسها اللي داخل في أهل السنة ولكن إلى موقف منها وجزء منها مع الحكومة. عندنا بعد ذلك الأحزاب السياسية، كتلة الأحزاب السياسية العلمانية وتوجهاتها. عندنا الأقليات العرقية اللي تختلف فيها أكثر من طائفة دينية بس كلهم مثلا بربر أكراد أتراك يعني عرق وليس دين. فكمان عندنا تشابك في الأعراق. فمثلا تأتي بلاد الشام نموذج، لبنان نموذج ضمن بلاد الشام. في الحرب الأهلية لبنان مساحتها 10,000 كيلومتر مربع فقط، 10,000 كيلومتر مربع يعني ولا شيء. فيها كان مسجل 108 أحزاب سياسية، 108 أحزاب سياسية، فيها 36 دين، 36 دين، فيها 4-5 قوميات، الشركس الأرمن العرب المشكل، بالإضافة إلى المصيبة الدولية اللي فيها، وتعال حل خريطة سياسية فيها المصيبة هذه اللي فيها. فأقول رجوعا لسؤالك، هو نفس القواعد التي تحكمنا في التعامل مع كل هذه المشاكل. أولاً كل من ليس من المسلمين هو من الكافرين، الكفر ملة واحدة هو من الكافرين. فلما نحن بنقول إنه فلان أحيد وفلان أشيل وفلان أحطه، ما يفهم شخص إني أنا طلعت من الكافرين دخلت في المسلمين لأنه ما أحاربه. موضوع إني هو من الكافرين شيء، وموضوع إني أنا أفرح معه معركة الآن شيء آخر. الوضع النهائي لعلاقة المسلمين بالكافرين محدد في السياسة الشرعية، محدد. الوضع النهائي لما أنت السلطة استلمت، عندك شوكة، عندك قدرة، عندك إمارة، فأديان أهل الكتاب مسموح لهم أن يعبدوا الله كمواطنين موجودين محكومين بالذمة ويدفعوا الأحكام المعروفة. الناس الملحدين الكفر أصحاب الدعايات السياسية التي تتناقض مع شريعة الإسلام، هؤلاء مرتدين، لا يقبل من مرتدين العرب في النهاية. لما تصير أنت في وضع تطبيق آية السيف، آية السيف خلاص بتقول لهم فتوحوا في الأرض 4 أشهر، وبالآخر كما فعلوا بني العباس جاءوا إلى مجموعة من الصابئة قالوا لهم أنت مش من الصابئة، الناس ليس لهم دين، قالوا لهم انظروا دين من الأديان الموجودة فادخلوا تحته حتى نعاملكم بالجزية ومعكم فرصة، ما تدخلوا في أحد فأنتوا بلدين من أفعالكم. فهذه الأحكام الأخيرة محل اتفاق ليست محل خلاف، حتى ما يظن أحد أنه ما سنقوله في موضوع المناورات السياسية يخرج على الأحكام الأخيرة. انتقاد سوي أبو جعفر المنصور، ترك الرسالة إلى نحفور كلب الروم وتضع الجزية والصدار، خلص قوم اعملها. أما الآن وأنت تريد أن تفتح معركتك أمامك خارطة من القوى السياسية، المبدأ الأساسي من هذه الخارطة هو أنك ما تفتح إلى جانب المعركة الرئيسية محاور لمعارك أخرى تتحول لمعارك رئيسية. هذا أصل في الانتقالات كيف أنك لا تفتح، ممكن تفتح معارك جانبية ولكن لا تتحول إلى محور أساسي، محور أساسي لمعركة. معركنا الآن مع اليهود والنصارى، يعني حتى تكون مثلا في الجزيرة، وهذه مناورة حاول يطلقوها الشيخ أسامة والأخوة في الجزيرة، فنقول معركنا الآن مع أمريكا من باب الإحراج السياسي، وضع الناس في إشكالية في مواجهتنا. السياسية والعسكرية ليس خروجا على الأصل العام في الأحكام الشرعية لما تكون أنت قادر على تطبيقها. وأذكر أنه في كتاب زاد المعاد مرة ذكرته وأرجع أكرر، لما هديه صلى الله عليه وسلم في جهاد الكفار والمنافقين فذكر مراحل كثيرة، أنه ابتدى الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالصفح نتيجة حالة الاستضعاف، فلما حصل كذا نزل أمر كذا، ثم أرسل الحبشة فحصل كذا، فلما نزلت آية كذا حصل كذا، فلما هاجر إلى المدينة تقسموا الناس أصناف، فمن العرب معاهد ومنهم محارب ومنهم، فقسم كل التقسيمات، وكان يذكر الأحكام الشرعية لكل مرحلة من المراحل. بعض طبعا في الاخر قال فنزلت ايه السيف التي جعلت العلاقه تخسر كيف الاله كانت خيرا سلخ الاسر الهم فهنا بعض العلماء قالوا نسخت هذه الايه 124 ايه اخرى في الصفح والكف والظروف الاخرى غير القتال.
فذكر سيد قطب مرة حتى أنا ظنيت أنه هناك إشكال. ذكر سيد قطب في الظلال لما استعرض نقل كلام ابن القيم كله وقال وهذه الأحكام ليست منسوخة نسخ حكم نهائي، بمعنى أنه إذا جاء المسلمين ظرف مثل الظرف الأول فتعود أحكام الظرف الأول اللي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنا ظنيت أنه هذه شطحة من سيد تفرد بها يعني أو رأي. فبعد ذلك وقعت على نص لبعض ما إن شاء الله سيأتيكم بإلازم نقرأه، نقلوا علماء معتبرين أن الغالبية من العلماء ليسوا على نسخ هذه الأحكام نهائيا، وقالوا من ظن أن هذه الآية نسخت كل الآيات الأخرى نسخ حكم فقد وهم، ولم يكن الأمر هكذا، وإنما إذا عادت ظروف الحكم من الاستضعاف أو غيره أو وجود نفس الطواف لكان فتعود نفس الأحكام التي تعامل معها الرسول عليه الصلاة والسلام. فأقول هذه الأحكام مبينة كلها في السياسة الشرعية، ولكن نحن في بحثنا في بحث سياسي عسكري يجب أن نصنف كل هذه الخليفة السياسية دينية أعراف أقوام قبائل كلنا نقوم بعملية تلوين ونرسم شبكة للعلاقات، شبكة للعلاقات فيما بينها على الورق، ونحدد ثلاث طوائف عريضة أعداء حياد مناصرين، وسنختار قلب للعداء يكون بواب للصراع، وهذا النوع اللي لا هنا ليس هناك مفر لا ديني ولا سياسي ولا وضعي ولا حكم من عداء ومباشرة في الدماء مثل حالتنا مع اليهود والنصارى. ثم آتي إلى حالة الحكام المرتدين فأجدهم البلاء التالي الذي ليس هناك مفر من عداء وقتال والدخول فيه، لأن قتال الأمريكان سيجر خلال أيام فقط إلى قتال الأمن والجيش والشرطة من بداية المعارك أصلا، وكيف طبيعة القضية. فقد أنا أأمر قواتي تكتيكيا بأن تكف عن الجيش والشرطة ولا تقوم بأي عمل هجومي ولكن فقط بالعمل الدفاعي، فما يخرج واحد يقول وهؤلاء المرتدين حكمهم أقرب، وأن قالوا العلماء أن قتال المرتد مقدم على قتال الكافر الأصلي ويلزمني بنص شرعي حتى أجعل إلزام سياسي أكثر على الخليفة. وذكر أخونا البارحة تعبنا في النص اللي نقله في المغني لما قلنا وقاتلوا قاتلوا الذين يلونهم من الكفار، انه فهموا منه بعض اخوانا وترجمته بعض النواط الجهاديه قاتلوا الذين يلونكم، وحتى جزء منه ورد في كتاب التجربه السوريه. فقاتلوا الذين يلونكم والذين يلوننا هم المرتدين، فقتال المرتدين مقدم على قتال الكفار الاخرين. فلفت نظر اليه وانا اتحالف مع اخونا ابو عبد الله المهاجر، قال لي اصلا هذا الخطاب قاتلوا الذين يلونكم من الكفار هو خطاب لعموم امه المسلمين، يا امه المسلمين قاتلوا الذين يلونكم، والذين يلونهم اليهود والنصارى الذين يلوا الامه ككل، يلوا الامه ككل. اما القتال الاخر فمقصور بحكمه، يعني بياخذ حكمه بحكم ظرفه. ثم جاءنا اخونا بنص من المغني لابن قدامه قال انه قاتلوا الذين يلونكم هم الاقرب، فالاقرب قال الا اذا كان نشأ عدو استوحش وهو بعيد وليس يليه فيكون ضربه أولى من ضرب اللي هو أقرب عليك. فحتى فقهاء الأقدمين انتبهوا إلى أنه ممكن تطرأ عنك مثل هذه الحالة. ثم قلت أن الحالة تحمل في ظلالها معاني معنوية، أن قاتلوا الذين يلونكم بالخطر، يلونكم بالأهمية، يلونكم بالبلاء، مش يليك في المجاورة. ممكن أمريكا أنا تأتي ولا حتى كمين الآن أنا الذين يلونني من الكفار القصر الجمهوري يحط لي دورية قصيرة جنبي ثلاث عناصر بترك الهدف بقول الذين يلونني من الكفار ثلاث عناصر، فممكن العدو يستعد لي جبهات ويستعد لي مشاكل حربية يجعلهم يلونني من الكفار، لأنه يعني أنه ممكن أنا أنساق إلى أنه خلص أقاتل الأول فالأول فأترك المعركة والمحاور الأساسية للمعركة. ولذلك أقول هناك مرونة ضمن السياسة الشرعية، الأحكام النهائية كما قال سيد قطب رحمه الله يجب أن يصار إليها، يعني يجب أن أسعى إلى أن أخذ الحكم النهائي لآية السيف، هذا يجب أن يكون عندي هدف وسعي عندما أتمكن. ولكن المسلمين في عصر بني أمية دفعوا جزء من الجزء للروم حتى يكفوا شر ويتفرغوا لجبهات أخرى، بل أن الرسول عليه الصلاة والسلام هم أن يدفع فلوس لغطفان، وقريش لما جاءوا لشاء أهل المدينة، ولولا أن أهل المدينة أنفت نفوسهم وأن الرسول عليه الصلاة والسلام عرض أن يرد الأحزاب بثلث ثمار المدينة. رد الأحزاب بثلث ثمار المدينة هو نوع من أنواع الجزية العسكرية لقوة ضعيفة تجاه قوة قوية، فعرض أن يدفعها. وقبل في صلح الحديبية شروط بالنسبة لنا نحن مجحفة، بل كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه مجحفة وغير مفهومة ونفر من الصحابة، ولكن ناور فيها الرسول عليه الصلاة والسلام سياسيا لعلمه أنه سيترتب عليها مترتبات أخرى. فهناك هامش كبير جدا للمناورة السياسية والعسكرية ضمن الأحكام الشرعية العامة. بعد هذه المقدمة أقول هناك من الطوائف من يعتبر قتالي له مفتاح صراع أصلا، يعني مش لأنه فقط الحكم الشرعي يوجب عليه قتاله، الحكم الشرعي يوجب عليه قتال كل هذه القوى، كل هذه الطوائف الدينية وهذه الأحزاب، يا إما يجب أن تقتل يا إما في النهاية يوضع عليها الجزية وتدخل في أحكام الشريعة. ولكن هذا متى؟ عند القدرة. عند القدرة يجب على كل هذه الطوائف أن تدفع الجزية وتدخل ضمن النظام الإسلامي. وقد غلط غلطا فاحشا وعرض ناس عقيدة للخطر من ظن أنه أحكام الجزية أصلا وأحكام الذمة ملغية ساقطة بحكم الديمقراطية كما ذهب هذا المذهب مثل الغنوشي والترابي وهؤلاء الناس، يريدوا أن يسلخوا جزء أساسي من الدين وينسخوا تشريعات رضاء للغرب، فهذا ليس منهجنا، ليس منهجنا الحمد لله. ولكن نقول أن خارطة القوة وحالة الاستضعاف والقوة والقدرة تفرض عليه عملية تلوين القوة السياسية والدينية والموجودة وطريقة فتح المعارك معها. لأنه أنت في قتالك لليهود والأمريكان ممكن تتخذ قرار واحد خطأ تحمل فائدة جرمتها من خارج الحياد واللا مبالاة في المعركة إلى أن تتسلح وتدخل مع الأمريكان وتكون يعني إسفين في ظهر الوجودة ورأس ارتكاب للقوات الغربية تنبي. ويمكن بشيء من الوعود والتصميم لهؤلاء الناس وعدم إقحامهم في المشكلة تجعل أنه لا يمكن أن يوفروا من أنفسهم رأس جسر للعدل يدخل فيه، بالعكس ممكن أن تضعهم معه. هؤلاء الناس على طول الخط ثبت في التاريخ أنهم كانوا معادين للإسلام والمسلمين، وعلى طول الخط كانوا يغدرون. النصارى كانوا رأس الحرب في عملية الغزو الصليبي في الدفع الثاني للحروب الصليبية، والآن شنودة لما بدأت العمليات على الأخباط أو بعض الهجوم على الصارى من المسيحيين قال إذا ما كفت هذه الأعمال فسنبع لكم أمريكا تحتل مصر كما احتلت الكويت على من جهار النهار ونعملكم حرب خليج أخرى. المسيحيين في دمشق ألقوا الزهور على حملة وورو لما دخل في دمشق فرجع أحفاده عبر الصليب وعاد التحرير، فهي أحفاد بثينة يرحمكم الله. الدروز لا يعتبر أنفسهم المسلمين ويعتبر نفسهم في حالة عداء مع المسلمين وأن اليهود والنصارى إليهم أقرب، ولذلك دعمهم الإنجليز على طول الخط وكانوا مرتكز للسياسة الإنجليزية في بلاد الشام. الدروز النصارى اختاروا الموارنة والنصيرية، الفرنسيين اختاروا النصارى الموارنة والنصيرية حتى يسمونهم في لبنان الأم الحنون، هكذا تسميتهم السياسية. النصيرية تسلحوا وعملوا ميليشيا وخرجوا، أنا وردت وثيقة في بداية هنا الكتاب تجربة سورية، رفعوا كتاب لما سوريا تستقل النصيرية رفعوا كتاب ينافذ فرنسا أن هذا الشعب السني ونحن الشعب العلوي وهؤلاء الناس سوريا لم تصبح يعني من الوعي بحيث يمكن الاستقلال وهؤلاء الناس فعلوا فينا ويريدوا أن يستمر الاحتلال فرنسا. ففي طوائف وهذا كل حال بحاله، في أحكام شرعية ليست محل النقاش ثوابت، في حالات المناورة الشرعية في الاستضعاف والإمكانية التحيد القوى غير موجودة في السيرة ولا نقيس عليها وهي ثوابت، وفي حالات من الضرورة يبقى تلزمك أنك تعمل محرق أساسي للمعركة ما تفتح معه معارك جانبية فتنفرد في خصم التصفيص ثم تلتف على خصم آخر فالتصفيص ثم على الثالث حتى تخضع الكل إلى القاعدة العامة النهائية التي يجب أن يصار إليها. ولكن قد يظن رجل أنه من المنهج إعلان الحرب على كل ألوان الكفار والمنافقين والأحزاب والرجعين والطوائف والقوميات وكل الناس، وتعال افتح الحرب مع كل هذه البشرية ستكون عرضت نفسك للافتراس مطلقا. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل المدينة طبعا مش بس فقط السيرة، التاريخ الإسلامي يا جماعة غني جدا 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 في السياسة والحروب والعلاقات، حتى في كتاب أذكر درسناه في كلية التاريخ اسمه العلاقات السياسية بين الدولة الأموية والروم، العلاقات السياسية العلاقات الدولية، العلاقات الدولية بين الإسلام والغرب في مرحلة الدولة الأموية، إيش المراسلات والمهمات والعلاقات والزوار والإجبار والغزو والقتال. ثبت أحصى أحد المؤرخين نفسه جميلة أن حرب الخليج الأخيرة هذه اللي حصلت هي اللقاء العسكري رقم 3560 أو 64 بين المسلمين والنصارى في التاريخ. فاستعجبت انه على مدى 15 قرن في عندنا 3500 معركة، معناها عندنا لقاءين بمعدل في السنة، يعني كل 6 أشهر قتال بين لو قسمت على التاريخ كل 6 أشهر قتال.
وهو ما أحسن المعارك اليومية بمعنى لو حالوا في المعارك بطلع على ناس المعارك، ولكن حصل تماسح عسكري قتالي بين النصارى والمسلمين. فاليهود والنصارى وحلفاء سبق في التاريخ كل هذه الطوائف قالت بعملية غدر وانتفاع. الشيعة في بغداد هم الذين أدخلوا هولاكو على بغداد، وهم الذين فعلوا فينا كل هذه المصائب على مر التاريخ الإسلامي. ولكن حصل لحظات، وأرجو هذا ممكن يصير يعني حوار ساخن مرة، أسألت وطرحت على أشد الأخوة الجهاديين رجل من طلبة العلم لما احتدم الحوار قلت له أسألك سؤال واحد، قال نعم، قلت له الآن لو اجتاحوا اليهود جنوب لبنان وتعرض المسلمين السني وقوات المسلمين هناك للإبادة وأعرضهم للانتهاك، وكان الوضع العسكري يوجب القتال إلى جانب ميليشيا حزب الله في رد اليهود الآن، إيش الحكم الشرعي لهذه المسألة؟ نحن نعرف الشيعة ووضعنا وعقيدتنا وغدرا فينا ومعارفنا وعن إلى آخره، الآن وقع طائف، إيش الحكم الشرعي لهذه المسألة؟ فسكت، قلت له لا قل لي إيش القصة، نحن كنا نتحاور إيش القصة في هذه المسألة؟ فقال لي قد يتحول من جائز إلى واجب. مع أن الأخ سلفي جدا وطالب علم ومتفرغ جدا في هذه المسألة، فلما حصلت فيه قال لي قد يتحول من جهة إلى وجه. قلت له طيب، قال لي ولكن لازم أنبهك إلى شغله، هو اعترف مباشرة. قلت له إيش؟ قال لي نحن ما أهلنا شباب التيار الجهادي في المناهج اللي أعطيناهم إياها إلى تحمل مثل هذه الصدمة. هذا حوار دار بيني وبين الأخ، هذه ضرورة شرعية قد تقع. طبعا لا يفهم احد من كلامي انه هذا دعوه للقتال مع الشيعه ودخول في تحالفات مع الشيعه ولا مشاكل، ولكن اضرب مثالين تاريخيين واضحين جدا جدا في الطائف. لما ارتدت شمال افريقيا، ارتد البربر في شمال افريقيا، هم ارتدوا عده مرات في التاريخ حتى رسخ الاسلام عندهم سنه 300 ثم الاطوار، ارتدوا عده مرات وفتحت بلادهم عده مرات، يرتدوا عن الاسلام ويرجعوا للاسلام. لما ارتدت كانت شوكة أهل السنة ضعيفة جدا في شمال إفريقيا، فذهبوا إلى رجل من الخوارج الإباضية وقالوا لا نرى أكفأ منك لأن تحمل راية المسلمين في قتال المرتدين، وهو رجل خارجي، وكان بينهم وبين أهل السنة قتال ومساجلات كثيرة جدا، يعني قتال منهجي وقتال عسكري. فقال له، قال بعض الناس لإمام المسلمين نسيت اسمه في شمال إفريقيا كان في حينه، قالوا له ايش تقول؟ قال له اقول نقاتل مع اهل القبلة من ليس من اهل القبلة، وكان شعار الجمع ذلك اننا نقاتل مع اهل القبلة من ليس من اهل القبلة. ليش؟ لان تحولت المسألة الى دفع صائل، تحولت الى دفع صائل، فراحوا قاتلوا اهل السنة والخوارج، قاتلوا المرتدين، ثم انفضوا الجمع فرجعوا لمشاكلهم وظلوا يتقاتلوا مع بعضهم انتهى الموضوع، ولكن حلوا دفع قائد فاخذت القضيه بعد بهذا الشكل. اما الموضوع الاخر اللي كنت ناوي اعمل له بحث فصل تاريخي فعلا احقق فيه تاريخيا من كل كتب التاريخ، لانه انا درسته بشكل سطحي في منهج الجامعه في كليه التاريخ، وهو كيف تصرفت الدوله الايوبيه والاتابكيه الزنكيه في رد الحملات الصليبيه في وقاتلت الى جانب جيش العبيديين في مصر. مثال مشترك قبل أن يستلم صلاح الدين كرواية تاريخية هكذا سريعة، أن مصر كانت فيها الخلافة الفاطمية، والخلافة الفاطمية في عهدها كان مجمع عند أهل السنة شرقا وغربا على كفرهم كفرا بواحا، وأنهم أكثر من اليهود والنصارى، يعني أخذوا حكم عند المسلمين ما أطلق على الشيعة الجعفرية الإمامية اللي موجودين الآن، حكم مثل الحكم اللي أطلق على النصيرية، وكان دينهم يعتمد على تحضير الجن والشعوذة والسحر وليس له علاقة في الإسلام من بعيد عن القلب. هؤلاء الناس كانوا يحكموا مصر. ومع ذلك تقرأ في سير أعلام النبلاء أن لعلماء السنة شهداء كثيرين في الإنكار عليهم وفي مواجهتهم وإلى آخره، حتى في مرة في قصة عظيمة جدا ذكر أظن أبو نعيم من الحلية أن أحد قضاة المسلمين في القيروان كان يقول إذا كان عندك عشرة أسهم، أنا قرأت في روايتين، يقول ترمي تسعة في هؤلاء العبوديين وواحد للنصارى، وقرأت في رواية أخرى لما جاءوا في كثير أعلام النبلاء أنه يقول ترمي التسعة ثم ترمي الواحد أيضا، ما توفر شيء للنصارى بس أقتل هؤلاء. فلما دخلوا العبوديين المنطقة بتاعه أخذوا، جاءوا به إلى خليفة العبيدي قالوا له أنت القائل، غلطانينهم وصلوا الخبر غلط، قالوا له أنت القائل إذا كان عندك عشر أسهم ارمي خمسة في العبيديين وخمسة في الصليبيين، فقالوا لا أنا ما قلت هكذا، أنا قلت أن نرمي التسعة فيكم والعاشر فيكم. فقال فأخذوه فجاءوا بجزار يهودي وقالوا اسلخ اسلخ، فقعد يسلخ جلده أمام الناس وهو يئن ويقرأ القرآن سرا، حتى روى أبو نعيم قال قال ما كان أجوده بنفسه لله، كان يقرأ القرآن ولا يتأوه ويقرأ القرآن، حتى أن الجزار اليهودي من كثر ما يشمئز من حاله قال اعتبر نفسه أخطأ ووخذ في قلبه قتله حتى يخلص من هالبهم لهذه كله. فأقصد أقول لك علماء أهل السنة ما قصروا في توضيح الحق ولا قصروا في الإنكار ولا قصروا في إبيان صح وغلط، ولكن لما وقع الصائل كان لهم فقه واضح في موضوع دفع الصائل. فلما جاءوا الصليبيين حصل حملة صليبية إلى مصر، حملة صليبية من بيت المقدس إلى مصر، واتفقت الحملة الصليبية مع الأسطول الروماني البيزنطي أنه ينزل في سواحل الدلتا ويأخذ مصر، وكان غرض الصليبيين من أخذ مصر هو أخذ القمح اللي موجود في مصر، وهو نفس السبب الذي احتل من أجل السلر المقدوني مصر، أنها تمد كل الجيش في الغذاء في الوقت الذي الآن أصبحت مصر فيها فقط إمداد 3 أشهر من القمح الأمريكي، إذا انقطع يموت الناس من الجوع. فالشاهد في الموضوع ذهب قصة تاريخية طويلة الآن الوقت ما يتعرضها صلاح الدين إلى هناك في إرسال من نور الدين زنكي، وكان الغرض هو دفع الحملة الصليبية، ولما دفعت الحملة الصليبية دفعت بجيش أهل السنة من أهل الشام وأهل السنة من عموم أهل مصر، أهل السنة من عموم أهل مصر اللي حكم علماء السنة بكفر من يشهد على إسلام الحكومة منهم، وعلماء السنة في ذلك الوقت قالوا وأئمة المسلمين، شوف هذا استلزمنا من شأن الهيث ومن بادئ ابن عثيمين، قالوا يكفر من علماء أهل السنة من يدعو على المنبر لخلفاء العبيديين، يكفر من علماء السنة من يدعو على المنبر لعلماء العبيديين. فما رأيك يدعو الناس اللي يدعو الآن جهارا نهارا لكل الحكام المرتدين، بل يدعو للأمريكان ويقول سمعت الشريط اللي أرسلت لك يا؟ يقول إنه الباتريوت أثبت نجاحا في السعودية لأنه دخل في وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الباتريوت، الله رمى الباتريوت. فالشارد إني لما ذهب إلى هناك قاتلوا كلهم، وكانت الخلافة وراية الجيش راية شيعي فاطمي، وكان صلاح الدين قائد عسكري ضمن كل هذا السياق، ووضع تصورات الرجل كله لدفع الصليبيين ثم دفع الروم ثم الانقلاب على الإمارة الخلافة الفاطمية ثم الإجهاد عليها والاستفادة من المعركة كلها لصالحها، كما كان يجب على المسلمين أن يعملوا في اليمن بعد معركة الوحدة، يعني نحن دفعنا الصلاة قطنا الحكومة سلاح بأيدينا نمسك ناخذ صنعة وانتهى الموضوع. فصلاح الدين هكذا كان برنامجه. فما هو الحكم الشرعي لدفع الصليبيين والروم عن أعراض المسلمين وغيظة المسلمين في خليط فيه طوائف أصلا بيننا وبينها قتال وبيننا وبينها تكفير حتى، ولكنها لا أحد من علماء المسلمين كله قال أنها ليست من أهل القبلة، هي من أهل القبلة، وصلوا للقبلة معي وما معي، فهمت كيف؟ فهناك أولويات أقول ملجئة جدا 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 تفتح هامش، وأنا هنا لا أفتي ولا أعطي أحكام، ولكن أقول مسائل مطروحة على علماء الجهات في هذا الوقت. لذلك نحن لا نقول الآن في أنه تعالوا نقاتل مع بعض وندفع الصائل مع بعض، بدنا فقط نقنع الأخوة أنه ممكن تأجيل هذه المعارك بس، وليس القتال معهم ولا دفع الصائل معهم، تأجيل المعارك الجانبية، ووضع هكذا تصنيف عسكري سياسي لأولويات العدو من ناحية إمكانيات النجاح. فلو استطاع العدو أن يضع أمامي مجموعة من الطوائف يثنيني فيهم خلص دخلت أمريكا وأنا محمي، ولو استطعت أنا أني أحيد مجموعة من هذه القوى ضمن أصول السياسة الشرعية وأعطيهم من الوعود ومن الحقوق ما تكفر لهم الشريعة أصلا لطلعتهم من المعركة من البداية، طلعتهم من المعركة، لأن الناس في النهاية يخافوا، والنصارى تعاملوا مع المسلمين في المنطقة دائما هكذا، يقولوا للغرب أنه أنتم نساعدكم ثم تذهبون ونبقى المسلمين يذبحونه، وهم عندهم خوف أن يشاركوا في المعركة، فيجب أن لا نعطيهم شعور أنه نحن ذابحينهم في المعركة دخلوا لما دخلوا. والإسلام لم يأمرنا أن نبيد النصارى في بلاد المسلمين، الإسلام أمرنا إخراج النصارى من جزيرة العرب، فأخرجوا في عهد عمر بن الخطاب آخرهم باجلهم على أراضي في بلاد الشام خير من أراضيهم، قالوا هذه أراضي أحسن من أراضيكم، وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر إصلاح أسكنة الشام خذوا لعندنا. فما قال أبيجوا اليهود والنصارى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ثم إنهم أحكام
ثم لهم جزية ثم لهم أوضاع. ولما تأخذ الأمور مجراها طبيعي كان الأساس دخول المسلمين في بلاد الشام هو على إسلام هؤلاء الناس نتيجة المعاملة والوضع والجزية والضغط من ناحية وحسن المعاملة من ناحية إلى آخره. فهناك فرق أقول طبعا كل بلد بحسبها وكل مرحلة بحسبها وكل ظرف بحسبه وكل موقف بحسبه. ما نستطيع نقول سياستنا مع الدروز كذا لأن الشغلة السياسية ما في شغلة ثابتة إنه أقول سياستنا معهم كذا. ولكن أقول هناك مناورة دائمة وهناك تحييد دائم وهناك معركة رئيسية ومعارك فرعية تؤجل وهناك طوائف حتى أطلق على العلاقات فإما تخافن من قوم خيانة فأنبه إليهم على سورة. يعني حتى أعطاك مجال ولكن تأكد عندك خوف الخيانة فتنبذ الأعلى لهم وتهجم عليهم. فالقضية قضية سياسي شرعي جهاز عسكري سياسي شرعي منهج كل متكامل متضافر مع بعضه ليس فيه إلزام يأتيك واحد. ولذلك أقول من أصول التربية المنهجية المحدودة والضيقة النظر في صفوف الجهاديين أنها كبلت قياداتهم في المناورة السياسية إلى حد كبير جدا 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 وضيقوا على نفسهم واسعا لم تضيق الشريعة فيه أصلا. يعني الشريعة نفسها ما ضيقت هذه التضيقات فانتقلنا من الطوائف إلى المسلمين نفسهم إلى المذاهب نفسها إلى المذاهب أهل السنة طبعا معتمد عليها إلى مدارس عقدية فيها شيء من الخلل والبدعة فجعلناها مجال للحرب حتى ظهرت نتائج هذا التفكير في المعصور في الجزائر وأمامنا نموذج من ذلك حتى تشوف هذه آلية التفكير وين بدأت توصل في النهاية. القضية قضية مناورة وتحييد قوى وأرجع أقول في إطار سياسة شرعية محكومة بالنصوص يا إما نستطيع نستقرأها يا من نسأل عليها أهل العلم ولا يزال الحمد لله في ناس برا السجون لسه ممكن واحد يسألها إذا هو ما استطاع. فنتم هؤلاء الناس فإن ما استطعنا فنعمل مثل فعل المعاذ ننظر في كتاب الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالوا أشهد رأيي والعياذ ضمن هذه الظروف. ويجب أن تميز وهذا من أحد أهم المقاتل عندنا أننا رغم الآن نحن في هجوم معاكس الحمد لله الآن المسلمين هم يهجموا لأنه وهذا الذي أجبر الغرب أن يهجم عليه الحمد الصليبية لأنه حتى حسابه أنه إذا استمر الهجوم المعاكس للجهاديين ستسقط الحكومات وستسقط المصالح الغربية فعجل بحمل صليبية يقطع علينا الطريق. فنحن في هجوم معاكس ولكن مع ذلك لازلنا في مرحلة من أشد مراحل الاستضعاف والضعف. لا يمكن أنه يخرج واحد ويأخذنا بأحكام العزيمة هذه بتاع أبو جعفر المنصور ويقول قال الإمام أحمد كذا وأن قتال المبتدعة وما إذا قتال المبتدعة كانت مشكلة المبتدعة هي المشكلة الوحيدة أمام الأمة. فهذه الأمور يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أنه صغير في بلاد الشام مفتاح صراع أصلا مفتاح صراع ومعركة مفتوحة بينما الأقباط الآن في مصر ليس مفتاح صراع. اليهود على كل معرفتنا وحكمنا ونهاية علاقتنا في الأقباط اليهود والولي كان هم مفتاح صراع بل جينا نقول الآن أن الحكومة ما عادت مفتاح صراع صارت تبع لمفتاح الصراع الوضع في الجزيرة إلى آخره. فهناك في بلاد معافاة من هذه المشكلة ليست قائمة فيها وهناك بلاد معافاة جدا 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 وتأتي في صدارتها بلاد الشام. ولو تنظر سبحان الله كنت أتابع المشكلة اللبنانية بالآخر رميت الورق والقلم قلت ما تفهم استسلمت يعني ما تفهم طبيعة التحالفات والمصائب مرة السوريين بخصوا الكتائب مع الفلسطينيين مرة الفلسطينيين مع الشيعة بهجموا على الكتائب مرة الخبيصة من التحالفات والأمور. ولو اتبعها هكذا كل واحدة لمرحلة تجد كل واحدة لها مبررات من طرف الناس اللي قاموا فيها في كل مرحلة من المراحل حتى تفهم المسألة. نحن أهل السنة الكتلة الأساسية للإسلام وما حذر من هذه الطوائف وخرج عن موضوع أهل السنة كانت الخيلة ثلاثينات ضمن أهل السنة مطلعين باقي أهل السنة ما معتبرين لأن كيف حتى مرة بأذني هذه سمعت أخ كان اسمه أبو سلمة ما أدري إيش من إيش صور يعني الله يحفظه ما أدونه قال في لقاء صور الدكتور فضل أخونا فقط هنا حتى تشوف العقلية اللي نحن بحاجة إليها. الدكتور فضل أخونا من علماء التيار السلفي ولكن رجل عالم فاهم على الأقل يعني هو من علماء هذا التيار ومع أنه قال قولا شديدا جدا في الأحناف وأنا سمعته وسمعت أقول قال أنا أخشى على رجل يلتزم المذهب الحنفي كليا ولا يخرج عنه أخشى على دينه وكيف يبقى الله سبحانه وتعالى. بعد قال هذا الكلام لأنه وجد أنه في ناس قالوا وطلعوا منشور سبحان الله ليش ما رفعوا في عراقي وجدته عندي منشور قالوا أنه الشيخ عبد الله عزام وأبو عبد الله بلادهم هؤلاء الناس يقفوا في سبيل قيام دولة بدعية وهذا جهاد ليس في سبيل الله. وإيش القصة الأخرى؟ قال هؤلاء الأفغان في أحسن حالاتهم دولة إسلامية إذا انتصروا على روسيا سيقوموا دولة حنفية. فهذا الجهاد ليس في سبيل الله. فاضطروا يعملوا مجمع ويجيبوا الدكتور فضل اللي رأيه في الحنفية شديد أصلا. قالوا له تعال شوف الطن هذا. فقعد يسمع فهو يتكلم الأخوة قال شاف اسمه أبو سلمة. قال الحمد لله والصلاة على رسول الله. نعم قال أما هؤلاء الأفغان فقد سرد لنا هؤلاء الأحزاب وأعلنوا أنهم في أحسن حالاتهم منذ السلم الحكم سيقيموا دولة حنفية. قال نعم هي مسلم رقم واحد. قال وقد اتفق علماء السلف جميعا على أن أبو حنيفة كان رجل مبتدع. هي مسلم رقم اثنين. وأنا حاضر في الجلسة. نعم قال وأنا أخونا أبو عبد الله والآخرون الشيخ عبد الله أعلنوا مساندتهم للحكومة اللي مؤلفة من أهلهم لتقيم هذه الدولة. فهذا قتال في سبيل إقامة البدعة فهو ليس في سبيل الله ولا يجب أن ندعو الناس للاستشهاد في الإمام. جاهز. مسلم تاني هيك ثلاثة أربعة وأربعة. فالدكتور فرض اللي رأيه في الأحناف قلت له ما ذكرت من الشدة. تبسم وقال له يا أخي أولا أريد أن أقول لك أن علماء السلف متفقين على أن الإمام أبو حنيفة من السلف الصالح. وليس كما ذكرت. هو اللي يقول انه راح يطلع لنا قلت له قال له اما الامام ابو حنيفه فهو كذا واما المذهب الحنفي فقد حكم الدوله الاسلاميه من تاريخها 1000 سنه من اصل 1400 سنه يعني عندنا 1000 سنه في التاريخ الاسلامي حنفي 500 عند العباسيين و500 عند العثمانيين وما احد من العلماء قال انه هذه ال1000 سنه خرجت عن الاسلام والمسلمين الخلافات الفقهية المرجوحة عندهم معروفة والعلماء ضبطوها بضابطها زي ما كانت أخذوا رد وكذا وإلى آخره. فما أحد قال بهذا القول القضية ليست كما ذهبت أنت وفصلوا وبينوا. فالشيء أقول أنه هذا مش ضيقة من الطوائف والأحزاب ولكن راح نضيقها على على على, على آخره. حتى أنا شهدت وكنت في معسكر دور وكان معنا كان أخونا غفر الله له وله ينتظر بهدم الأفغان بس يفرغوا من الأذان يأذن. حتى يثبتهم انه نحن اذاننا غير اذانكم وصلاتنا غير صلاتكم ونحن غير انتم. فهذه العقليه ممكن ان تثير كل المشاكل اللي ممكن انت تتصورها في المساله وهذا غير الخلاف الفقهي في البحث عن الحق وفي تحري الدليل اللي هي منهجنا وعقيدتنا اصلا. فاذا كانت هذه العقليات مسلمين هذا فما ادري كيف ستتصور انه تحن انت تجي الان تعلن الحق انه نحن في سبيل صد حمله صليبيه الان على جنوب لبنان عملنا هدنه مع الدروز. مقابل مكاسب معينة. قل لك والدروز والعقائد وقولهم في الرسول عليه الصلاة والسلام وتطلع المسألة الآن شمال. وهذا كله معروف. مجموعة من الضرورات مجموعة ولذلك قال يعني قال العلماء حتى ابن تيمية رحمه الله قال إنه أما موضوع السياسة الشرعية فمداره في جملته على المصالح والمكاسب. يعني في خصوص عريضة جدا لاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم والتشريع كله لما نجد في أشياء ثابتة لا تتغير. يعني علاقة أبونا آدم بأمنا حواء مثل علاقة الأهل وعلاقة بأهلك هاي ما هتتغير لعقبة ده فجاءت أحكامها الشرعية تفصيلية جدا 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 صحيح؟ الطهارة والمادلية كل الأضايا هذه تفصيلية جدا ثابتة وفي قبالة هامة جدا في أمور المسلمين وجاءت أحكام الشريعة فيها خطوط عريضة وعريضة جدا ليس التفصيلية المهمة هكذا لماذا؟ أنهيت ما في داعي نقل الشريط هذا الموضوع لأن هذه الأمور تابعة لظروف الناس ومصالحهم ومكاسبهم واضطراراتهم وضروراتهم فجاءت هكذا كل عام هذا الموضوع اللي أثاره أخونا أبو سليمان من أكثر المواضيع شائكية في المرحلة الأخيرة عندنا من أكثر المواضيع شائكية وهو ما هو هامش المناورة الموجود تحت يد القيادات الجهادية هي أن تتحرك ضمن مسائل من الاستضعاف وإلى آخره في ظل بعض الأخوة اللي تربوا يعني تربوا تربية شديدة جدا وحتى قلت لك أخ جهادي سلفي قال لي وقائد هو قائد في جماعة جهادية قال لي عندنا مشكلة كيف أقول للناس إنه ممكن أنا أصد اليهود بإني أدفع مع حزب الله ولا مع غيره فهذه ضرورات تقدر بقدرها ونحن إلى إعادة دراسة هذا المنهج السياسي الشرعي وليس هناك قاعدة حساسية في الأمر إلا ثوابت السياسة الشرعية ثم المصالح والمفاسد والضرورة. الله أعلم. نتوقف هنا من أسئلة المساء.
نعم تفضل. نحن نقول أن هكذا أو هي ريش كذا.
نعم.
أن أولي الفقيه يذهب بدونهم من خطر على علاقة لهم بالإسلام.
نعم.
وأن علماء أهل السنة والجماعة قصروا كل من يدعو لهم.
نعم.
فسمعت الله تعالى أعلم أن قتال من السبيليين.
نعم.
كان صلاح الدين الأيوبي قتل معهم.
نعم.
صحيح؟
نعم.
لما سموه الجماعة قتلوا مع الهميدي.
مش قاتل يعني قاتل هو لازم أقرأ لك شيء خليفي ممكن أقرأ لك كثير تفضل أتابع يعني.
يعني أريد أتأكد بهذه المسألة هل ممكن قاتل معهم وقاتل معهم على السنة مع الهميدي؟
يا أخي اللي أنا درسته وإن شاء الله نرجع نحن القضية موجودة في ابن كثير هنا. الذي قرأته في أكثر من كتاب أن الخلافة الفاطمية كانت ضعيفة جدا. وكانت على رشك السقوط وكان التنازع على مصر قائم بين إمارة بيت المقدس الصليبية وبين نور الدين زنكي اللي في دمشق. فلما علم نور الدين زنكي أن هناك حملة صليبية جاءت حتى تسقط الخلافة الفاطمية وتحتل مصر أرسل أثر الدين شرقون اللي هو خال صلاح الدين الأيوبي في حملة لتثبيت الجيش المصري في قتالهم ضد الحملة الصليبية. والجيش المصري في ذلك الوقت هو من المسلمين وحكومتهم مين؟ الحكومة بتاعهم هي الخلافة الفاطمية. فقوات الجيش قائمين على رد الصليبيين بيدفعوا عن حكمهم هم بيدفعوا عن المملكة بتاعهم. فراح إلى هناك وفض الحملة. ولعلمك وزير البلاط الفاطمي كان اسمه شاور أظن شاور راح خان لصالح الصليبيين وأراد أنه يسلم القادس. فقعدوا أسد الدين شرقي وخلعوا وصار عقد بين الصليبيين وبين نور الدين زنكي اتفاق لأنه بيسكت وقالوا نرجع إحنا وانتم.